No.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من يتفقد يفقد، لعلها كذلك، لأنه كما ورد في الحاشية أي من يتفقد أحوال الناس ويتعرفها فإنه لا يجد ما يرضيه، لأن الخير في الناس قليل، قاله ابن الأثير. فلعل الجادة أن تكون هكذا: من يتفقد يفقد، أي يفقد الخير، لا يجد من أحوال الناس ما يرضيه. فهذا كلام عظيم ومهم. من يتفقد يفقد، من يتفقد أحوال الناس، من يتعامل مع الناس ويفتش في أحوالهم وأخلاقهم ومعاملتهم فإنه يفقد، يفقد الخير، يفقد الإحسان والصدق والإخلاص والأمانة، يجد من الأمور ما لا يرضيه في تعاملاته مع الناس. وهذا فيه الدلالة على تغير الأخلاق والأحوال، وأن الإنسان لا يركن إلى الإنسان ولا يعتمد عليه ولا يتعلق به، لأنه لا يأمن عليه التغير. ربما يكون معه اليوم على الجادة ثم بعد ذلك ينقلب. ولست أقصد الجادة من الناحية العقدية أو المنهجية، ولكن حتى من ناحية السلوك والأخلاق والمعاملات، فقد يكون معه اليوم في خير ثم بعد ذلك ينقلب عليه، يعامله معاملة سيئة، يرى منه أخلاقا سيئة، يأخذ منه مالا بغير حق، يكتمه النصيحة، يفوت عليه مصلحة، يوقعه في مشكلة. فهذا موجود في أحوال الناس. فمن تفقد أحوال الناس فقد الخير. كيف نستفيد بهذا؟ أننا لا نتعلق بالناس ولا نحرص على مودتهم ولا ما عندهم، لا نحرص على منفعة تأتي من قبلهم، لا نحرص على ثناء ولا مدح ولا مال ولا غير ذلك من الأمور، لأن النفع والضر على الحقيقة بيد الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى ليس عنده هذه الأشياء، هذه النقائص وهذه السفاسف التي تكون مع الناس، إنما ربنا تبارك وتعالى هو الذي قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما قال من قال من السلف: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فهذا لا يكون مع الناس. الناس دائما يتعاملون بالمصلحة، يتعاملون بالمنفعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام نفيس: إن المخلوق لا بد أن يحرص في معاملته مع المخلوق على المصلحة، لا يتعامل مع المخلوق إلا لمصلحة، لا بد، ولا يلزم أن تكون بالمال ولا بالمدح ولا بالثناء ولا بأي شيء، بل مجرد التعامل إذا كان يتحصل منه على أدنى شيء فهذه مصلحة. يعني اعتبر حتى بالتعامل الذي يدور بيني وبينك الآن هو مصلحة، أليس كذلك؟ فهناك مصلحة نتبادلها سويا أنا وأنت، حتى وإن كانت في الله، نسأل الله الإخلاص، حتى وإن كانت في الله، حتى وإن كانت ابتغاء وجه الله، لكن لا بد أن يكون هناك مصلحة. هذا هو الأساس في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فإذا تفقدت أحوال الناس فقدت الخير، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فإذا عرفت ذلك جعلت أكبر همك في معاملتك مع الله لا مع الناس، وهذا يؤدي إلى العزلة الصحيحة، إلى العزلة المشروعة، إلى العزلة المستقيمة التي لا مفسدة فيها، ليس فيها تخل عن واجب، ليس فيها ترك لواجب من الواجبات، ولكن فيها السلامة، السلامة من كل ما لا يرضي الله عز وجل، السلامة من فضول المخالطة، السلامة من فضول القول، السلامة من الفتن من المشاكل التي تقع في التعامل مع الناس. فهذا فيه مراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب الذي هو التحضيض على عبادة الله عز وجل. فإذا تركت الناس على الصفة التي أبينها لك فإنك تقبل على عبادة الله عز وجل وتجعل أكبر همك في التقرب إلى الله تعالى. يقول أيضا: ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. الذي لا يعد الصبر لا يجهزه، لا يستعد بالصبر، لا يتأهب بالصبر لفواجع الأمور أي للمصائب التي تنزل بالإنسان، ماذا يحصل له؟ يعجز، يعني إذا أتته المصيبة عجز عن الاحتمال، عجز عن الاحتمال، وأصيب بالسخط والضيق والاعتراض على قضاء الله عز وجل، لم يحصل في قلبه من المحبة والرضا الواجبين ما هو مطلوب في هذا المقام، ويعجز عن الاحتمال فيضيق ذرعا وتكبر عليه المصيبة، وربما أدى به إلى أمور لا تحمد، يعني إذا غلبته المصيبة ربما دفعته إلى فعل محرم، إذا غلبته الضائقة المالية مثلا ربما سرق، وربما غصب المال يعني، وربما أخذه من غير حله من أي وجه كان لأنه لا يتحمل لا يستطيع أن يصبر. واعتبر بحال من أصيب في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شأنه في الجهاد كذا وكذا حتى أثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. لماذا؟ لأنه لم يستطع الصبر، لم يستطع الصبر، لما أصيب كما تعرفون في الحديث لم يستطع أن يتحمل الألم فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فترك الصبر خطير، ترك الصبر خطير، لابد من الصبر في حياة الإنسان. فإذا لم تستعد بالصبر، وإذا لم تتخلق به، وإذا لم تستعد به لفواجع الأمور، فإنه إذا جاءت المصيبة تعجز عن التحمل، ويؤدي الأمر والعياذ بالله إلى أمور لا تحمد من تسخط على الله أو اعتراض على قدر الله أو وقوع في محرمات أو ما أشبه ذلك من الأمور. فإذا أردت أن تقوى على احتمال المصائب فعليك أن تتجهز، يعني كأنك في حرب، كأنك مقبل على حرب، إذا لم تتأهب للحرب ستهزم، أليس كذلك؟ ستغلب وسينزل بك الأذى. فالمصيبة كأنها حرب، كأنك في شدة تشبه شدة الحرب، فعليك أن تتأهب وتستعد، وهذا يكون بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فعليك أن تتصبر، عليك أن تسأل الله أن يصبرك، عليك أن تتعلم الصبر. الصبر خلق يتعلم بالاستعانة بالله عز وجل وبالدربة وبمجاهدة النفس وبالتعود، كل هذه أشياء تجعل الإنسان يتعلم. فإذا تعلم الصبر وصار خليقة له أفلح بإذن الله تعالى، وكان شأنه في المصائب وفي غيرها من المواقف على ما يحبه الله ويرضاه. نعم.
قال عن عوف بن عبد الله انه كان يقول: كم المستقبل اليوم لا يستقبله، ومنتظر غدا لا يبلغه، فتنظرون الى الاجل ومسيره وقتم الامل وغروره.
عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يقول: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. مستقبل يوما يعني في أول اليوم. كم من رجل يستقبل اليوم في أوله، يعني يأتي عليه اليوم من أوله، يطلع عليه النهار كما يقال، ثم لا يستكمله، يعني لا ينتهي به اليوم، لا يأتي عليه آخر النهار. فكم من الناس من هو كذلك؟ كم من الناس من أصبح ثم لم يأتي عليه المساء؟ كم من الناس أصبح ثم جاءه الموت قبل أن يمسي؟ قال: ومنتظر غدا لا يبلغه. كم من الناس من انتظر الغد وأمل في الغد ورجى أن يفعل في غد كذا وكذا وسيكون وسيحصل، وجعل يؤمل ويتفكر ويمني نفسه بالأماني، فإذا به لم يبلغ هذا الغد، لم يأتي عليه هذا. فهذا كثير في الناس ولا شك. ولهذا قال ملفتا النظر إلى هذه العبرة، يعني اعتبر بهذا في من حولك، كم من الناس يموت في أثناء اليوم، في آخر اليوم، قبل أن يأتي عليه الغد، قبل أن يأتي عليه كذا أو كذا، وكم من الناس يموت في وقت لا يمكن أن يتوقع فيه الموت، كم من الناس يموت في أوج شهوته ولذته، لا يمكن أن يتوقع موتا أصلا في هذه الساعة، ولا يفكر فيه ولا ينتظر، فإذا به يأتيه الموت. كم قطع الموت من لذة، وكم قطع من شهوة، وكم حرم من بهجة. ولهذا ذكر في شأنه في الحديث أكثر من ذكر إيه؟ هذه اللذات. هكذا سمي الموت، لأنه يضيع اللذات ويفوتها على الإنسان، يقضي على الحياة، ينهيها. فلو أنك اعتبرت بهذا، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. لو نظرتم إلى الأجل، إلى أجل الإنسان، إلى عمره وحياته في هذه الدنيا، وإذا نظرتم إلى مسير الأجل وكيف ينقطع فجأة، وكيف يطول أحيانا، وكيف يقصر أحيانا، حتى أن من الناس من يموت وهو صغير، وهو شاب، وهو مراهق، وهو طفل. كثير ما يقع هذا بين الناس. فلو نظرت إلى هذا واعتبرت به لأبغضت الأمل. هذا هو الذي نسميه بالأمل، أن يكون عند الإنسان توقع أو انتظار لشيء معين. إذا انتظر الغد وقال غدا سأفعل، بعد كذا سأفعل كذا، هذا هو الذي يأتي بعد ذلك بسوف، وسبق معنا تحت مسمى التسويف. فهذا هو الأمل. وما ذكر في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الأمل في القرآن إلا مذموما، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فالأمل مذموم لما فيه من الطمع في أمر لا يضمنه الإنسان. هذه حقيقة الأمل، الذي يرجو الغد، يقول غدا سأفعل، غدا سأتوب، غدا سأعبد الله، غدا سأجتهد في العبادة. هل هذا مضمون بالنسبة له؟ لا يضمنه، ولا يضمن شيئا منه أصلا. فهذا أمل. وهذا بخلاف الرجاء، فإن الرجاء محمود، الرجاء محمود، وهو في أصله عبادة من العبادات التي متقرب بها إلى الله. لماذا؟ لأن الرجاء فيه العمل، فيه العمل، ليس فيه التسويف، وليس فيه الاعتماد على ما لا يضمن وما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. ولهذا فرق السلف دائما بين الرجاء وبين الأمل، ومدح الأول وذم الثاني. فهذا مهم جدا. لو نظرتم إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل. الإنسان يبغض الأمل، يبغض التسويف. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأجل قد لا يساعده على ذلك. يقول سوف أفعل، غدا سأفعل، وأجله قد لا يساعده على ذلك، قد يأتيه الموت بغتة فلا يفعل شيئا أصلا. والأمل يؤدي إلى الغرور، لأبغضتم الأمل وغروره. الأمل يجعل الإنسان مغترا بأنه غدا سيفعل، يغتر بأنه سيبلغ الغد وسيأتي عليه الغد وسيستطيع أن يفعل وسيفعل. فهذا غرور، يغتر الإنسان، يظن أنه يستطيع أن يفعل شيئا أو يستطيع أن يحصل شيئا، ولكنه في الحقيقة لا يضمنه أو لا يستطيع. فهذا هو الغرور. فالأمل يؤدي بالإنسان إلى الغرور. لو تأمل الإنسان في أجله وفي أعمال الناس من حوله وفيما في ذلك من عبرة وعظة، فإنه لا يسوف ولا يكون من شأنه الأمل. نعم.
قال عن أبي إسحاق قال: قيل للرجل بن عبد القيس في مرضه أوصنا، قال أنذرتكم سوفا.
تكمل.
وعن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال.
لا، في رقم 12 عن أبي إسحاق، ليس عنده بعد أثر أبي إسحاق. قال: قيل لرجل من عبد قيس في مرضه أوصنا، قال أنذرتكم سوفا. بعده عن العيزار بن حريث قال: أوصاهم ثمامة بن بجاد السلمي، قال لقومه: أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. في هذين الأثرين التحذير من التسويف، والفائدة هنا أن هذا وقع في وصية قبل الموت. وعادة الإنسان كما يقول العلماء أنه في وصيته يوصي بأهم شيء عنده، إذا قيل له أوصنا وهو في سياقة الموت فإنه يذكر أهم الأشياء. فإذا ذكر الإنسان شيئا في وصية مرضه فاعلم أنه في غاية الأهمية. فانظر كيف بلغ شأن التسويف حتى كان بعض السلف يوصي عند موته بالتحذير منه، بالتحذير من التسويف. فهذا يدلك على أنه خطير وعلى أن أثره كبير. لا ينبغي أبدا للعاقل أن يكون عنده هذا التسويف. أنذرتكم سوفا، سوف هذه احذرها، لا يكون هذا من شأنك، لا يكون من شأنك أن تقول سوف أفعل سوف أفعل، لا، بل بادر بالخير، بادر بالعمل الصالح، بادر بالتقرب إلى الله، بادر بالتوبة من المعاصي. لا تؤجل شيئا، لا تؤجل شيئا من الأعمال الصالحة، لأن الأمر كما سبق أن قلنا الإنسان لا يضمن هل يستمر على حالته أم لا، هل يستمر على الاستطاعة والقدرة، هل يستمر على السعة والنشاط والهمة، هل يستمر على الحياة نفسها أم يأتيه الموت فيقضي عليه حياته. فهذا مهم جدا أن يحذره الإنسان، احذروا سوف، احذروا التسويف، احذروا التأجيل، بادروا بالأعمال، بادروا بعبادة الله عز وجل، بادروا بالاجتهاد في الطاعات، لا تؤجلوا شيئا من الأعمال، اغتنموا وقت السلامة والقدرة قبل أن يأتي ما يشغل عن ذلك. نكتفي بهذا القدر.